أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا هذه الليلة مع حكاية أخرى من الحكايات التي تحكى عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والتي تدل على الجهود الجبارة التي بذلوها لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة موعدنا مع الإمام يحيى بن معين مرة أخرى، ولكن هذه المرة سنعرف من خلال القصة التي سنقصها كيف أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا لا يعرجون على الحديث ولا يعتمدون عليه إلا إذا سمعوه من أكثر من وجه، لا يسمعونه من شيخ واحد بل يسمعونه من عشرات الشيوخ، حتى يعرفوا من خلال ذلك إن كان الحديث وقع فيه نوع خطأ فبكثرة رواة الحديث يتبين صواب المصيب وخطأ المخطئ. طبيعة الحال الخطأ من شأنه التعدد، أما الحق فهو واحد لا يتعدد، فإذا روى الحديث رجل واحد فلربما يكون أصاب ولا نهتدي إلى فلربما يكون أخطأ ولا نهتدي إلى خطأه، بخلاف ما إذا رواه عدد من الناس ثم اتفقوا على روايته فهذا يدل على أنهم أصابوا. أما إذا رواه عدد وكل منهم روى الحديث على وجه بخلاف الوجه الذي رواه الآخر، فإن اختلاف هذه الأوجه يشعر بأن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، فيأتي علماء الحديث رحمهم الله تعالى فيقابلون هذه الروايات المتباينة والمختلفة وينظروا فيها نظرة الناقدين العارفين، فيعرفون من هذا المصيب ومن هذا المخطئ. يقول يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: دخلت على عفان ابن مسلم. عفان ابن مسلم أحد شيوخ ابن معين، وهو أحد أصحاب حماد ابن سلمة، يعني هو أحد تلامذة حماد ابن سلمة، وهو أحد شيوخ يحيى ابن معين. وكان حماد ابن سلمة رحمه الله تعالى ممن له مصنفات جمع أحاديثه في كتب، فهذه الكتب كانت تروى، يعني حماد بن سلمة جمع أحاديثه في الكتب، فكان أصحابه أي تلامذته يأخذون هذه الكتب ويسمعونها ثم يروونها لمن بعدهم، فكان الناس يذهبون إلى أصحاب حماد بن سلمة ليأخذوا عنهم أحاديث حماد بن سلمة أو كتب حماد بن سلمة. فذهب يحيى بن معين، يقول ابن معين: دخلت على حماد بن سلمة وقلت له، دخلت على عفان ابن مسلم وقلت له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك، أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فقال له عفان ابن مسلم: لم تسمع كتب حماد حتى الآن؟ قال: لا، قد سمعتها من 17 رجلا وأنت 18، قد سمعتها من 17 رجلا وأنت 18. فقال: والله لا حدثتك، يعني تجيلي في الآخر، يعني فلم يحدثه. قال: إن هما إلا درهمان وأنقلب إلى البصرة، يعني أأجر حاملة وأذهب إلى البصرة، فأدخل على موسى ابن إسماعيل التبوذكي، وهو أيضا مثل عفان ابن مسلم أحد تلامذة حماد ابن سلمة والذين يروون كتب حماد ابن سلمة، فأسمعها منهم. قال: شأنك، افعل ما بدا لك. فدخل البصرة وذهب إلى موسى ابن إسماعيل التبوذكي وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال: لا، قد سمعتها على الوجه من 17 رجلا وأنت 18. فتعجب التبوذكي من صنيع يحيى وقال له: وماذا تفعل بهذا؟ قال ابن معين: انظر إلى فقه ابن معين ودقته وتحريه في قبول الأخبار. فقال ابن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ. يعني قضية أن حماد بن سلمة يخطئ كانت مسألة مفروغ منها عند ابن معين، ولكن ابن حماد بن سلمة ما كان يخطئ كثيرا، إنما يخطئ أحيانا قليلة. فهو يريد أن يعرف هذه الأخطاء التي وقعت في أحاديث حماد بن سلمة، هل هي من حماد نفسه أم من الرواة عن حماد؟ وهذا من دقة أيضا المحدثين، فليس معنى أن الراوي يخطئ تلصق به كل الأخطاء، فلربما كان الخطأ من الراوي عنه. المهم إن يقول ابن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا رأيت أصحاب حماد، يعني الرواة عن حماد، قد اتفقوا على شيء عن حماد يعني وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد، لأن كل الرواة عنه يروون عنه شيئا واحدا، وهذا الشيء خطأ، فلابد أن يكون الخطأ في هذا من حماد وليس من الرواة عنه. أما إذا رأيت أصحاب حماد أي الثقات اتفقوا على رواية شيء واحد عن حماد وخالفهم واحد منهم، يعني بعض أصحاب حماد روى عن حماد بخلاف ما يروي أصحاب حماد عن حماد، أدركت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وبين ما أخطئ عليه. هذا هو ما يسمى عند المحدثين بالاعتبار والتتبع. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا يضعون أحاديث كل شيخ من الشيوخ تحت المنظار، ما يقبلون كل حديث يرويه، وإنما ينظرون هل هذا الحديث مما أصاب فيه أو مما أخطأ فيه. فإن ترجح لديهم بعد الاعتبار وبعد التتبع وبعد الصبر وبعد الدراسة أنه أصاب ولم يخطئ، فحينئذ يقبلون منه حديثا، وإلا فلا. وهذا فيه رد على الذين يتصورون أن المحدثين يقبلون من الرواة كل شيء، لا، إنما يقبلون ما تبين لهم بالدلائل والبراهين أن هؤلاء الرواة أصابوا فيه ولم يخطئوا فيه. وانظر إلى ابن معين وهو لما دخل على حفان ثم دخل على موسى ابن إسماعيل التبوذكي، كان قد سمع حديثا من 17 رجلا قبل أن يدخل على عفان وقبل أن يدخل على التبوذكي، وهذا يدل على أنه لا يسمع الحديث من شيخ واحد، بل الحديث الواحد قد يكون سمعه من 1000 شيخ. حتى يروى عن الإمام إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه سأله بعض الناس عن حديث لأبي بكر الصديق، حديث من الرواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. معروف أن أبا بكر الصديق أحاديثه قليلة، لأنه رضي الله عنه لما تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمحاربة أهل الردة، وكان معه كبار الصحابة فلم يكونوا محتاجين إلى الرواية، لأن أغلب الأحاديث التي عند أبي بكر الصديق هي عند إخوانه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف صغار الصحابة فإنهم إنما أدركهم التابعون فاحتاجوا إلى ما عندهم من العلم، فلهذا كثرت الرواية عن هؤلاء الصحابة الصغار، بينما الصحابة الكبار وعلى رأسهم أبو بكر الصديق قلت الرواية عنهم. المهم أن الحديث التي تروى عن أبو بكر الصديق والتي تصح عنه قليلة جدا. فسأل هذا السائل حديثا، سأل هذا السائل الإمام إبراهيم ابن سعيد الجوهري عن حديث من أحاديث أبي بكر الصديق، فقال للجارية، الجوهري قال للجارية: يا جارية هاتي لي الجزء 23 من مسند أبي بكر الصديق. الجزء عبارة عن كراسة أو كتيب صغير في حجم الكراسة، فيه تقريبا 100 حديث أو أكثر. فقال لها: يا جارية هاتي لي الجزء 23 من مسند أبي بكر الصديق. فتعجب السائل فقال له: يا إمام، أبو بكر الصديق لم يصح له نحو 50 حديثا، لم يصح له نحو 50 حديثا، فأين هذا من 23 جزءا؟ طبعا الله أعلم، قد يكون هناك أجزاء أخرى عنده من مسند أبو بكر الصديق، ولكن هذا الحديث هو في حفظه أنه في الجزء 23. فقال له: يا هذا، كل حديث ليس لي فيه 100 وجه فأنا فيه يتيم. كل حديث ليس لي فيه 100 وجه فأنا فيه يتيم، يعني كل حديث لم أسمعه من 100 وجه، أي من 100 شيخ، فأنا فيه كاليتيم. فهذا بطبيعة الحال هو يتكلم عن أقل عدد ممكن، يعني كل حديث لم يسمعه من عدد أقل من 100 فهو يكون فيه يتيم. لكن إذا قد يكون بعض الأحاديث سمعها من 200 ومن 300 ومن 1000 شيخ. تخيل إمام زي البخاري له أكثر من 1000 شيخ، ومن الممكن أن يوجد عند هؤلاء الشيوخ بعض الأحاديث المشهورة فتكون عند أكثر هؤلاء الشيوخ، فيسمعها مثل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من 1000 شيخ أو من أكثر من 1000 شيخ. إذن علماء الحديث ما كانوا يسمعون الحديث مرة واحدة ولا من شيخ واحد، وإنما كانوا يسمعون الحديث من أوجه كثيرة حتى يتأكدوا من أنه محفوظ ولم يخطئ الراوي فيه، لأن الحديث إذا رواه عدد كثير ثم لم يختلفوا دل ذلك على أنهم أصابوا، لأن الخطأ كما قلنا من شأنه التعدد، بخلاف الصواب فهو واحد لا يتعدد. أما إذا كان الحديث مرويا من غير وجه واختلف الناس فيه، فهذا يرويه على وجه وهذا يرويه على وجه آخر مخالف لما رواه الأول، فهذا يدل على أن هناك من أخطأ، فيستدلون بذلك على خطأ المخطئ وإصابة المصيب. ننظر في الأسئلة التي وردت إلينا. يسأل سائل يقول: سمعت من بعض من يتعرضون للفتوى على بعض القنوات الفضائية حديثا أو أنه سئل عن بناء المساجد على القبور، فذكر قصة يستدل بها على جواز ذلك، وأن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات أبو بصير بنى عليه الصحابة رضي الله عنهم مسجدا. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ طبعا هذا غير صحيح، وقصة أبي بصير مع أبي جندل هي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي طبعا قصة الحديبية وما بعدها، وليس في الروايات الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما ما يؤخذ منه ذلك الحكم ولا ما يدل عليه، إنما وقع ذلك في رواية معضلة أشار إليها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح فتح الباري، وكذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب أيضا أشار إليها. وهذه الرواية ورد فيها أن أبا بصير لما توفي بنى أبو جندل عليه مسجدا، وهذه الرواية كما ذكر هؤلاء العلماء ابن حجر وابن عبد البر إنما رواها موسى ابن عقبة في مغازي عن الزهري معضلا. الزهري هذا من صغار التابعين، التابعي هو من أدرك الصحابي، التابعي من أدرك الصحابي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما التابعي فهو لم يدرك رسول الله إنما أدرك الصحابي الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التابعي إذا ما روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل إذا روى الخبر عن صحابي أو عن قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقينا لم يدركها لأنه لم يكن موجودا في هذا الزمان ولا في هذا العصر، فبالضرورة هو أخذ هذه الرواية عن رجل أو رجلين أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن هذا الصحابي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التابعون طبقات، هناك كبار التابعين وهناك أواسط التابعين وهناك صغار التابعين. كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة كالذين أدركوا الخلفاء الراشدين وأمثالهم، وأواسط التابعين من أدركوا من دونهم من الصحابة، وصغار التابعين من لم يدركوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين من صغار الصحابة كالزهري، فإنه يقال إنه لم يسمع إلا من أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقال العلماء إن مراسيل الزهري هي من أوهى المراسيل، لأن الزهري وإن كان أدرك أنسا وسمع منه، ولكنه ليس كل ما أرسله يكون أخذه عن أنس، ولهذا توقف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، لا سيما إذا كان التابعي الذي أرسل الخبر ليس من كبار التابعين، لأن التابعين كما يأخذون عن الصحابة يأخذون عن تابعين أمثالهم عن صحابة، وربما يكون بينه وبين الصحابية أكثر من تابعي، ولا شك أن التابعين فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، فلهذا لم يكن ما يرسله التابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجا به. أقول لا سيما إذا كان هذا التابعي من صغار التابعين، لا سيما إذا كان الزهري، لأن الزهري جرب عليه الرواية عن التابعين الضعفاء والإرسال عنهم، كان يرسل عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم من الضعفاء، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر في كتاب الرسالة مثالا على المراسيل التي لا يحتج بها، مثالا على المراسيل التي لا يحتج بها، لم يجد مثالا أفضل من مراسيل الزهري، وقال في غضون كلامه هناك: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. يعني كل من عنده معرفة وخبرة ودراية إذا ما رأى مرسلا يرسله تابعي صغير وليس تابعيا كبيرا فإنه يستوحش منه وينفر من قبوله لما عرف من أن مخارج مراسيلهم عن الضعفاء وليست عن الثقات. فموسى بن عقبة روى هذه القصة عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسلا، وبعض أهل العلم يسميه معضلة، المهم أنه ليس متصلا، ومن شرط قبول الرواية أن تكون متصلة، من شرط قبول الرواية أن تكون متصلة، فمن الذين أسقطهم الزهري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نعرفهم، قد يكون بينهم بعض الضعفاء، وقد يكون بينهم من ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنهم سبب في عدم احتجاجنا بمثل مراسيل الزهري، لأنه كان يرسل عن سليمان بن أرقم وهو من الضعفاء، ويسقط سليمان بن أرقم في الإسناد حيثما أرسل الحديث، ولهذا كما قال الشافعي كما ذكرنا: من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. فالذي يحتج بهذه المراسيل في أمر عظيم كهذا يمس العقيدة لا شك أنه إما أنه جاهل وإما أنه صاحب هوى، نسأل الله العفو والعافية. فإذا انضف إلى ذلك أن هذه الرواية تخالف الثابتة المعروفة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم سلمة وأم حبيبة كانت لما كانت في أرض الحبشة ذكرت في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت بالحبشة تسمى مارية، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حسنها وما فيها من التصوير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا الحديث لما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري علق عليه بقوله: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما، يعني بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها، كل واحد منهما محرم على انفراده بأدلة معروفة. سؤال آخر يقول السائل: قرأت حديثا لم أفهمه، فأرجو أن توضحوا لي معناه، هل هو حديث صحيح أم لا؟ الحديث هو: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. فما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح أم لا؟ نقول الحديث صحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح، والعلماء ما زالوا يحتجون به في كتب العلم. ولكن ليس معناه كما قد يتبادر إلى الذهن أن الرجال والنساء الأجانب وغير المحارم كانوا يفعلون ذلك، ليس هذا مرادا، إنما المراد أن النساء والرجال المحارم أو الأزواج كانوا يتوضؤون معا من إناء واحد، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء قدر الفرق فأقول دع لي. فهذا هو المعنى، أن الرجال والنساء من أهل المحارم أو الأزواج كانوا يتوضؤون من إناء واحد، سواء هذا الإناء واحد يتوضؤون منه في وقت واحد سويا، أو يتوضؤون منه في أوقات متفاوتة، فهذا يتوضأ ثم تتوضأ هي، المهم أن الإناء واحد. فهذا هو المعنى، لا ليس معناه أن يأتي رجل أجنبي يتوضأ مع امرأة أجنبية عنه، أو يتوضأ مع امرأة لا تحل له، فهذا ليس مرادا في الحديث. هل هناك حديث يقول إذا سمعتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا سمعتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، هل هو حديث صحيح؟ نعم، هناك حديث يروى بهذا المعنى، ولكنه حديث ضعيف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد أنكره طائفة من أهل العلم كالبخاري وأبي حاتم وابن خزيمة والعقيلي وابن الجوزي والإمام الخطابي والإمام يحيى ابن معين، حتى قال الإمام الخطابي هو باطل لا أصل له، وقال الإمام ابن معين هذا حديث وضعته الزنادقة. بطبيعة الحال هذا الحديث معناه في ظاهره أنه إذا وجدت الحديث يروق لك وترى أنه يتوافق مع ثقافتك ويتوافق مع ما تعودت عليه واعتدته، فحينئذ تقبله، وإلا فلا. وهذا ليس القانون الذي ينبغي على أساسه تقبل الأخبار أو ترد، إنما القانون القبول ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، فما صححه أهل العلم هو الصحيح، وما ضعفه أهل العلم هو الضعيف. لكن مع ذلك إن فرضنا صحة الحديث وهو ليس بصحيح، إنما معناه أي من أهل العلم والنقد والمعرفة، فهؤلاء عندهم من المعرفة والخبرة والدراية ما يستطيعون أن يعرفوا به ما يصلح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لا يصلح أن يكون من كلام النبي، وليس معنى ذلك الاستغناء عن الأسانيد، لا، ولكن علماء الحديث لهم نقد وبصيرة، فإذا ما نظروا في الإسناد فوجدوه صحيحا، ونظروا في المتن فحينئذ يتبين من خلال سياقة المتن أنه شبيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: ويعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. فهذا بطبيعة الحال إنما يدركه الأئمة المتخصصون وليس أحد الناس، أحد الناس لا يميزون ذلك ولا يعرفون طبيعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شأن هذا شأن الصيرفي، الصيرفي الذي أفنى عمره في الدراهم والدنانير والعملات، فهذا بطبيعة الحال عنده صارت عنده ملكة وحاسة، بحيث يستطيع أن يعرف المغشوش من الصحيح، يمسك العملة كده يعرف أن العملة دي صحيحة والعملة الثانية ديت مغشوشة ديت مضروبة، هذا يعرفه عن طريق الخبرة كالطبيب. أنت تدخل على الطبيب، فهناك طبيب عنده خبرة وهناك طبيب لسه متخرج لسه مبتدئ، فهذا الطبيب المبتدئ يعني عنده علم ولكن ليست عنده الخبرة والملكة الكافية، بخلاف الطبيب اللي هو الخبير الذي ظل في الطب وممارسة الطب ومعالجة المرضى سنين طوال، فقد اكتسب خبرة ودراية وحنكة تمكنه من أن يعرف الأمراض ويشخصها تشخيصا سليما بمجرد النظر، ينظر للمريض كده يعرف أنه عنده المرض الفلاني، بينما طبيب آخر ربما يخبط ويخلط ويضرب الاحتمالات المستبعدة وربما يضر المريض ولا ينفعه. كان علماء الحديث عندهم هذه الخبرة لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوم أفنوا أعمارهم مع الأحاديث، فالأحاديث تجري في عروقهم مجرى دم من العروق، يعني فكل شيء يعرفونه، يعرفون طبيعة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ مثلا صحيح البخاري، حقيقة إذا قرأت صحيح البخاري تشعر أن الذي يتكلم هو نبي، بينما تقرأ مثلا كتاب الموضوعات لابن الجوزي تشعر أنه كلام بعيد عن كلام النبوة تماما، كلام ملفق، كلام مختلق، بعيد عن روح النبي عليه الصلاة والسلام وعن سمو بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ كلامه. أما إذا قرأت مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، الأحاديث الصحيحة، تشعر أن الأحاديث لها ضياء ولها نور يضيء، بخلاف الأحاديث الأخرى الموضوعة أو منكرة فلها ظلمة يظهر من خلالها أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى سنعد الإخوة الأفاضل الذين لم نجب على أسئلتهم أن نجيب عليها في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.